وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. أولا بالنسبة للحديث الخاص بسالم مولى حذيفة، هو مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما، هل هذا خاص حيث أن سالما كان بالغا؟ أنتم تعلمون الحديث، الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، هو من حديث زينب بنت أم سلمة أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت لعائشة رضي الله عنها: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل عليك. فقالت عائشة رضي الله عنها: أما لك في رسول الله أسوة حسنة؟ وقالت عائشة رضي الله عنها: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل علي وهو رجل، وفي بعض الألفاظ إنه ذو لحية، إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى يدخل عليك. أرضعيه حتى يدخل عليك. اختلف العلماء في هذا الحديث على ثلاثة مذاهب، لأن المسألة فيها إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ الرجل ممنوع من مس المرأة الأجنبية، والمرأة أيضا ممنوعة من كشف عورتها أمام الأجانب، والثدي مكان حساس في المرأة، فكيف تكشف امرأة ثديها لرجل لا ليضع يده عليه ولكن ليمصه أيضا، وهذا يثير شهوته وشهوتها، هذا أمر معروف مدرك بالحس كلنا نعرفه. فده بأمور كلها قد وردت الأدلة بخلافها، أليس كذلك؟ بالإضافة إلى أن الله عز وجل يرحمك الله قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذا هو سبب اختلافهم في تأويل هذا الحديث. فذهب الجمهور إلى أن الحديث منسوخ. منسوخ، واضح؟ وذهب بعض هؤلاء إلى أن الحديث كان خاصا بسالم مولى أبي حذيفة، لأنه قد ثبت في رواية أيضا عند مسلم عن زينب بنت أم سلمة أن أم سلمة قالت: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا. يبقى شوف أم سلمة تقول إيه: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة رضي الله عنها: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا. فقالوا هذا كان خاصا بسالم رضي الله تعالى عنه، كما قال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواننا؟ ابن حزم رحمه الله والليث بن سعد من الفقهاء، وعروة بن الزبير من التابعين، وعائشة رضي الله عنها من الصحابة، ذهبوا إلى أن رضاع الكبير قال ابن حزم ولو كان في 90 من عمره من المرأة ان رضع منها 5 رضعات معلومات صارت اما له من الرضاعة وكانت محرمة عليه. يبقى ده الطرف الايه الاخر. وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مذهبا وسطا فقال يعني هذه رخصة لسالم ولمن كان في مثل حاله. في مثل حاله ليه؟ معلوم بضرورة الحس ان الانسان لو نشأ في حجر امرأة يظنها امه ثم بعد ان بلغ وصار ايضا يدخل عليها بعد البلوغ ويقبلها ويحتضنها على انها امه ثم اكتشف انها ليست امه لن تتحول مشاعره في لحظة واحدة بحيث يشتهيها. صح ولا مش صح؟ فشيخ الاسلام رحمه الله قال لماذا نجعلها خاصة بسالم؟ نقول هي في يعني هي رخصة لمن كانت حاله كحال سالم مولى ابي حذيفة رضي الله تعالى عنهم جميعا. واخدين بالكم يا اخوانا؟ والقول ده يعني ليس بعيدا عن الصواب بل هو الاقرب، لانك كما ترى النسخ لا يثبت الا بالاحتمال، لا يثبت الا بالنص او بالاجماع، وكذلك الرخصة من ادعى انها او الخصوصية من زعم ان هذا كان خاصا بسالم رضي الله تعالى عنه فعليه ان يأتي بالدليل. ولذلك عائشة رضي الله عنها حين قالت لها اما لك في رسول الله اسوة حسنة سكتت رضي الله تعالى عنها. ما الذي جعلنا نرجح مذهب شيخ الاسلام؟ هناك ادلة صحيحة من اصرحها ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. عمين؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال من هذا؟ قلت اخي من الرضاعة. فقال صلى الله عليه وسلم انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة. انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة. من المجاعة يعني ايه؟ يعني الرضاعة المعتبرة في التحريم هي الرضاعة التي تشبع الطفل، يعني ما كان قبل الفطام. ما كان قبل الفطام يعني ما كان في الحولين. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ فانما الرضاعة من المجاعة. لو واحد النهارده راجل كبير جائع، هل يشبعه ان يرضع ثدي امرأة، ان يرتضع ثدي امرأة؟ طبعا لا، لن يشبعه مثل هذا اللبن، بل ان الطباع قد تنفر وتتقزز من هذا اللبن. ان من الذي يشبع من هذا اللبن؟ الطفل الرضيع الذي لم يفطم بعد. واضح يا اخوانا؟ يؤيد هذا ما اخرجه الامام الترمذي، قال الشيخ الالباني رحمه الله باسناد صحيح على شرط الشيخين، وهذا الحديث صححه الترمذي وجماعة من اهل العلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام. اظن ده نص حل النزاع. لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي، يعني ما فتق الامعاء في زمان الثدي، اي في زمان الرضاعة المعتبر شرعا، وكان قبل الفطام. واضح يا اخوانا؟ ده حديث اسناده صحيح. كذلك اخرج الدارقطني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا رضاع الا ما كان في الحولين. لا رضاع يعني لا رضاع محرم الا ما كان في الايه؟ في الحولين. لا، هذا الحديث كما قال الدارقطني رحمه الله هو من طريق سفيان بن عيينة رحمه الله، قال وقد تفرد بروايته عن سفيان الهيثم بن جميل، والهيثم ثقة حافظ، ثقة حافظ، فهو يتحمل مثل هذا التفرد، لا سيما وأنه يعد شاهدا لحديث أخير أخرجه أبو داود بسند ضعيف عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاعة إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم، إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم. هو الحديث بإسناده ضعيف. واضح يا أخوانا؟ يبقى إذا المسألة على إطلاقها ليست صحيحة، لكن دي يعني أعدل الأقوال أن هذا يسلك مع المتبنى. لو أن رجلا وامرأة تبنيا طفلا ولم يعرفا أن هذا محرم، ثم بعد ذلك علم بالتحريم، جاز للمرأة أن ترضع هذا الإيه؟ هذا الطفل حتى وإن كان قد بلغ مبلغ الرجال. واضح؟ هذا مذهب وسط بين الإيه؟ بين المذهبين. وإلا فالقول ما قال، يعني إن لم ترتضي هذا المذهب فالقول ما ذهب إليه جمهور العلماء، لأن هذه الأحاديث بالفعل تصلح لتقييد حديث سالم مولى أبي حذيفة، وتكون دليلا لأمهات المؤمنين اللاتي عارضن عائشة رضي الله تعالى عنهن جميعا، ورأينا أن ذلك كان رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة. بالنسبة لآية الأحزاب: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هل الاستثناء الوارد في الآية على الحصر؟ وإن كان كذلك فنرجو توضيح موقف العم والخال من إبداء الزينة لهما. طبعا يا أخوانا، ومضت الإجابة على هذا السؤال في حديث مين؟ أيوة، في حديث عائشة: لا مش انظر من إخوانكن، دخل علي أفلح أخو أبي القعيس. واضح يا أخوانا؟ وكان عمها من الرضاعة بعد أن فرض الحجاب، فأبيت أن آذن له فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه عمك فأذني له، عليه الصلاة والسلام. والحديث في صحيح مسلم، وهي المسألة المعروفة بلبن الفحم، بمعنى أن المرأة إذا أرضعت طفلا صغيرا في مدة الرضاع فتصير أما له من الرضاعة، ويصير زوجها أبا له من الرضاعة أيضا، وهذا مذهب عامة أهل العلم، لأن وطأه هو الذي أثار اللبن في ثديها.